هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه آية تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل. في الجاهلية كان هناك نوع بل أنواع من الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، وهناك يعني أكل حتى أموال الناس بالباطل. الأجير قد لا يعطى أجره، قد يؤخذ أموال المؤتمنين يعني الذين أمنوا الناس في أموالهم فيقولون لم تعطونا شيئا. وهذه طبعا أكل أموال الناس بالباطل كلها يعني من التي حرمت على الإنسان، لأن أخذ حقوق الآخرين فيه عقوبة من الله عز وجل في الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فهذه حقوق الإنسان الله عز وجل لا يدخل فيها تبارك وتعالى ولا يتدخل إلا إذا رضي صاحب المال. فمغفرة الذنوب هذه إذا كانت المسألة بينك وبين الله فهو غفور رحيم، ولكن إذا كانت أموال أخذتها بالباطل وأكلتها بالباطل فيجب أن تردها إلى صاحبها، أو إذا لم تستطع أن تفعل ذلك أن تتصدق بها عنه لأنها أمواله. فإذا كان في المسألة أمر صعب بإرجاع المال لصاحبه فيتصدق بها عنه أو توصل إليه بغير طريقة مباشرة حتى لا يكون في نفسه على من أخذ ماله. أما إذا كان هذا الشيء مكشوف ومعروف، الإنسان أكل مال إنسان وهذا واضح وعارف أن هذا فلان أكل مالي، فيجوز له أن يردها لأنه معروف أنه أكل مال هذا الإنسان بالباطل. فلذلك الله سبحانه وتعالى حرم الربا وأكل أموال الناس بالباطل، والربا شر كبير سقط فيه مدعي التجارة في العالم وأسقطتهم في أتونها وخبثها. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تصور أنت تحارب الله عز وجل في أكلك للربا مع أن هذا الربا أموال الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا التشريع أن لا يكون فيه تعدي على أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل في خطر شديد، فإن الله قد يطمس على قلبه عز وجل بل يسقطه في رديء أعماله، فيسلط عليه من يأكل ماله كذلك، وقد يكون سبب له في عقوبة شديدة بدعوى أولئك الذين ظلمهم وأخذ أموالهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة المظلوم، قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي تتعاملون بها كهدايا لهؤلاء الحكام، أو تكونون فاعلين بأكل أموال الناس في خدمة هؤلاء الحكام، فتكون هذه الأعمال التي تعمل فيها خدمة لهؤلاء الحكام بباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا كان الإنسان لا علم له، الله اجمع لنا هذه الأموال خذها، هو ما عنده علم هذه حلال أم حرام، لكن إذا علم فلا يجوز أن يفعل مثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه القضية هناك بعض الأمور تكون متشابهة ولا يعرف الإنسان الحلال منها في الحرام، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أو المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي ابتعد عن الأمور المشبوهة التي لا يظن فيها، ما يعرف حلال ولا حرام، يتقيها يبتعد عنها ويتركها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيهن في هذه الشبهات فأخذ هذا المال أو الفعل الذي مشتبه فيه فعله وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن كل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك الحرب مع الله عز وجل لا شك أنها حرب خاسرة، فالله لا شك أنه هو المنتصر. ولذلك هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، سواء كانوا هم هذه الأموال قائمون عليها مشرفون عليها أو أنها قد أمنت عندهم، فهذا أمر خطير قد يصل بذلك أن الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الإنسان عقوبة شديدة. وفي هذه القصص الكثيرة كيف أن الله سبحانه وتعالى عاقب من القرون هؤلاء مثل قارون، بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل يعني طغى وبغى وأصبح معاندا لدين الله سبحانه وتعالى، فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ثم يقول تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، أي هذه المخارج لهذه الأشهر العربية، خروج الهلال والهلال ما هو؟ فالله سبحانه وتعالى يقول يا محمد يسألونك عن الأهلة، أي أحكام هذه الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أي أنها مما جعل الله عز وجل فيها الآيات العظيمة في اتخاذها مواقيت، أي توقيت دخول زمن وزمن آخر أو فصل بين زمن وآخر، مواقيت للناس والحج، كما قلنا في تفسير آيات الصيام كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام بدخول شهر رمضان بظهور الهلال أو بالعد شهر شعبان في نهاية شهر شعبان، وكذلك دخول شوال بظهور هلال شوال أو انتهاء اتمام العد لشهر رمضان 30 يوما. وهذه الأهلة هي مواقيت للناس، أي في دخول الأشهر وعدة المرأة والحسابات الأخرى في السفر وفي الإقامة، وكذلك في ما يكون من زمن يتخذه الناس في سفرهم وفي عودتهم، وكذلك للحج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج في أشهر محدودة كما قال عز وجل: الحج أشهر معلومات. وقيل هذه الأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة وذي الحجة. عزيزي المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى.
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليس البر، ليس الخير بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي متسلقين على ظهورها مفاجئين لأهلها مرعبين لهم، فهذا من سوء الأخلاق، وأقرب ما يكون هذا للسراق والمعتدين. ولكن البر من اتقى، أي جعل بينه وبين غضب الله وقاية فلا يفعل مثل هذه الأمور. ولكن البر من اتقى، أي التزم ما أمر الله تبارك وتعالى به من معاملة الناس بالأسلوب المحبوب إليهم. وأتوا البيوت من أبوابها، أتي الأمر من المقدمة التي يدخل فيها الناس وهي الأبواب، وهي فاصل وعزل بين الطريق أو ما يسمى بالسكة الخارجية إلى داخل البيت، لما في هذه البيوت من محارم ومن أمور لا يحب أهلها أن يطلع عليها من هو في الخارج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من يعني أخذ النظرة في سرقة النظرة في من خارج البيت إلى الداخل، فإن فقعت عينه فلا فدية له. هذا أراد أن يتلصص على الناس بالنظر، وهذا من الأمور التي جاء الإسلام ليحاربها، لأنها من الأخلاق التي لا يحبها الناس ولا يرضونه لأنفسهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. تقوى الله سبحانه وتعالى أنك تعمل بأمره وتنتهي بنهيه وتكون دائما في طاعته تبارك وتعالى، فتنظر في أي عمل تريد أن تعمله هل هو صحيح أم غير صحيح، جائز أم غير جائز. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم من يأتي ويسأل ويستدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشجعه على ذلك، بل الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فكلما أراد الإنسان أن يوفق في عمله وفي سلوكه فعليه أن يسأل أهل الذكر، أي العلماء الذين يوثقوا بدينهم وبأخلاقهم، فهؤلاء العلماء الربانيون المتمسكون بكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الأئمة الأعلام والصحابة الكرام، فهؤلاء الذين يسيرون على هدي هؤلاء الصالحين هم من يسألون ويستفسر عن هذه الأحكام. هنا فلاح الإنسان بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، والفلاح معناه النجاح والفوز بالشيء الطيب. وهنا قضية مهمة، وهي هناك آداب لدخول البيوت، وآداب للطريق، وآداب لدخول السوق، وآداب لدخول الأماكن، وآداب للسفر. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل في تصرف الإنسان شيئا إلا وكان له صلوات الله وسلامه عليه إيحاء ودلالة في الفعل، حتى أن اليهودي شاهد بذلك. اليهودي شاهد بذلك لعمر بن الخطاب فقال: إن نبيكم لم يدع شيئا إلا وشرع فيه، حتى الخراء، حتى الذهاب إلى الحمام النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه أمورا. من هذه الأمور أنك إذا ذهبت لدخول الحمام فعليك أن تقول بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل برجلك اليسرى، وإذا خرجت من الحمام أن تخرج برجلك اليمنى ثم تقول غفرانك. هذا سلوك وتربية على فعل معين، وهذا ما لا نجده في التشريعات السابقة عند الأمم السابقة. وهذا يدل على كيف أن الإسلام دقيق في أمور قد لا يظن الناس أنها فيها تشريع أو فيها ما يتعلق بأفعال سلوكية، هي من الدلالة على عظيم تشريع الله عز وجل وهذا الدين الكبير، وهو دين الإسلام الذي لم يدع أمرا في أمور الدنيا إلا وشرع فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين هو دينه الذي نسخ جميع الأديان الأخرى. ولذلك قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكل الأنبياء على هذا الدين، ولكن تشريعاتهم تغيرت وتبدلت، وكانت خاتمة هذه الرسالات هو دين الإسلام. بل إن بعض من لا يدين بهذا الدين يشهد بأن حقيقة بداية أديان في عهد آدم وفي عهد نوح وإبراهيم هو دين الإسلام. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما بعث وأرسل ليحقق هذا الشرع في دين الإسلام الذي أصبح تاما وكاملا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رضي بهذا الدين لقى الرضا من الله تبارك وتعالى، ومن لم يرضى وسخط فله السخط عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أن نضع في نصب أعيننا أن هذا الإسلام هو دين التشريع الطيب ومكارم الأخلاق وأطيب ما يكون، ولو كان في الحكم شدة، إلا أن دين الإسلام ينظر لمجموع المجتمع بما ينفعه ككل، وبعض الأحيان فيما يخص العبد أو الإنسان المنفرد بما لا يضر المجتمع، فهو يأخذ الأمر في نطاق عام وقد يخص فيما لا يضر العام. وهذا دليل على أن الذي أنزل هذا الكتاب وشرع هذا التشريع إنما هو الحكيم العليم الخبير القدير سبحانه وتعالى. هنا لماذا ذكرت هذه الآيات؟ فهذا السؤال سؤال مهم جدا، وذلك أن مدار الأوامر والنواهي، بل وهذه الفرائض التي تعلقت بالأهلة في صيام أو حج أو غيرها، إنما هي لتحقيق التقوى لله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تحققون التقوى لله سبحانه وتعالى بالتزام ما أمر والابتعاد عما نهى والتقرب إليه بما يحب سبحانه وتعالى. وإلى هذا القدر أكتفي معك عزيزي المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين